والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الوجوه المستدل بها على التوسعة في القضاء، وقلنا أنهم مستدل به على التوسعة أصالة البراءة، وأجبنا عن ذلك بأنه لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة بعد وجود الدليل المحرز. فمع وجود طائفتين، طائفة تدل أو تدل بها على الفورية، وطائفة أخرى سوف نستدل بها على التوسعة، مع وجود هاتين الطائفتين لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة. نعم، مع تصاقب الطائفتين بتعارضهما تصل النوبة إلى أصالة البراءة. الوجه الثاني كان نفي الحرج، وقلنا أن الحرج المنفي هو الحرج الشخصي، ويختلف باختلاف حالات المكلف واختلاف كمية القضاء. وعلى فرض تحقق الحرج على بعض المكلفين في بعض حالات القضاء ومدد القضاء، فتوجد مرتبة يبلغ معها الحال الحرج. قبل هذه المرتبة لا يسقط وجوب الفورية على تقدير ثبوته. الوجه الثالث كان سيرة المتشرع، وقلنا انه قد رد عليها بانها لعلها ناشئة من التسامح، وقلنا انه بحساب الاحتمالات بعيد جدا ان يتسامح جميع المتشرعة في ذلك، وهي قائمة ومنعقدة على عدم الفورية بل على التوسعة. الوجه الرابع وهو العمدة بتعبير السيد الخوئي، باعتبار انه رحمة الله عليه رد على سيرة المتشرعة بانها لعلها ناشئة من التسامح، هو الاخبار من الروايات المستدل بها على التوسعة، موثقة عمار الجزء الثامن صفحة 268 ابواب قضاء الصلوات، الباب الثالث الحديث الثاني صفحة 268. الباب الثالث الحديث الثاني، قالوا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. الحديث رقم واحد محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، فما معناه بإسناده الحديث الثاني؟ في ذيل الحديث رقم واحد موجود محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب في ذيل الحديث رقم واحد، فقرينة ذيل الحديث رقم واحد يظهر أن الشيخ الطوسي يسند إلى محمد بن أحمد بن يحيى. وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى موجود في المشيخة في الجزء 30 من الوسائل، صفحة 135. توجد أربعة طرق من الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى. قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون، ثلاثة في طبقة واحدة، اثنان منهم على الأقل ثقة، كلهم عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان. محمد بن الحسين بن سفيان هو البزوفري المهمل الذي لم يوثق، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى. إذن هذا الطريق فيه مشكلة بمحمد بن الحسين بن سفيان البزوفري. وأخبرني أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى. هذا الطريق فيه مشكلة بابن جيد أو ابن أبي جيد إلا بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي. الطريق الثالث، وأخبرني به أيضا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى. الطريق فيه مشكلة بأحمد بن محمد بن يحيى إلا بناء على كفاية رد الصدوق عليه. الطريق الرابع لا مشكلة فيه، واخبرنا الشيخ ابو عبد الله والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون الشيخ المفيد على الاقل ثقه قطعا وجزما كلهم عن ابي محمد الحسن بن حمزه العلوي ثقه وابي جعفر محمد الحسين البزوفري مهمل لكن في طبقه واحده مع العلوي الثقه فلا يضر وجود البزوفري جميعا عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى. اذا الطريق الرابع الى محمد بن احمد بن يحيى صحيح لا مشكلة فيه. ثبتوها عندكم في نسخكم في الوسائل هذه الطرق. نفس محمد الحسين بن اسمه. وين صنف؟ ما ذكر صنف الطريق. تقصد الطبع؟ لا لا. أحمد بن الحسن في هذه الطبقة بالفضال الفضحي الثقة الذي قال النجاشي يقال أنه كان فضحيا وجزم الشيخ الطوسي بفضحيته وكلاهما والثقة. هذا أحمد بن الحسن هو ابن الفضال مشترك إذا ورد هنا لكنه هنا ابن فضال إلا في موارد ليس هذا منها. من أراد يراجع فليراجع معجم رجال الحديث معجم رجال الوسائل عفوا صفحة 576 عن عمرو بن سعيد وهو المدائني فضح ثقة عن مصدق وهو ابن صدق المدائني فضح ثقة عن عمار بن موسى الصاباطي عن عمار وهو ابن موسى الصاباطي فضح ثقة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث قال سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال نعم يقضيها بالليل على الأرض فأما على الظهر فلا. الظهر المقصود به الحيوانات التي تحمل الأثقال في السفر. فالإمام قال المراد بالرواية يقضيها بالليل على الأرض لأنه في النهار مسافر فيكون على الظهر فعلى الظهر فلا لأنه لا يتحقق مقصودنا الاطمئنان. وأيضا أكو روايات خاصة في الصلاة على الظهر تذكرون مرة تذكرون هذا المبنى. قال ويصلي كما يصلي في الحضر نعم يقضيها بالليل على الأرض فأما على الظهر فلا ويصلي كما يصلي في الحضر. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أنها ظاهرة في جواز التأخير إلى الليل وعدم لزوم المبادرة إلى القضاء في النهار. فلو كانت الفورية لازمة واجبة للزمة أن يقول الإمام نعم يقضيها في السفر ولو كان في النهار. بينما الإمام قال يقضيها بالليل على الأرض وأما على الظهر فلا. يعني يجوز أن تتأخر لليل. فتدل بالظاهرة في عدم لزوم الفورية بل قد يفهم منها كما يقول الشيخ المصنف أن عدم اعتبار الفورية قضية مركوزة في الذهن مركوزة في ذهن السائل ولذلك لم يسأل عنها بل سأل عن قضاء ما فات حضرا في السفر. لكننا نقول لعل السائل لم يسأل عن ذلك لعل الذي منعه من السؤال توهم منع قضاء ما فات في الحضر في السفر. يعني السائل لم يسأل عن قضية الفورية من عدمها لأنه في ذهنه قضية هل يقضي ما فات في الحضر يقضيه في السفر أم لا. إذا كان يعتقد أنه لا يصح أن يقضي في السفر، فلا يتأتى منه السؤال عن الفورية. لا معنى لأن يسأل عن الفورية، لأنه ممنوع من الصلاة من قضاء ما فاته في الحضر في السفر. فلا نستطيع أن نقول أن عدم الفورية أمر مركوز في الذهن، لكننا نستطيع أن نستند إلى الرواية بأن الإمام قال يصليها في الليل، يقضيها نعم يقضيها في الليل، أما في النهار على الظهر فلا. يمكن أن نستدل بهذه الرواية بهذا النحو. نريد الاستدلال. الإمام ماذا قال؟ قال نعم يقضيها بالليل على الأرض، فأما على الظهر فلا، بمعنى أنه لا داعي لأن يصليها على الظهر، بل يمكن أن يؤجلها إلى الليل، وهذا ظاهر في عدم وجوب الفورية. لكن يمكن أن يقال أن انتفاء الفورية هنا، يمكن أن يقال أن انتفاء الفورية هنا بسبب اضطرار أنه مسافر وممنوع من الصلاة على الظهر، يمكن أن يقال ذلك خلال النهار باعتبار أنه راكب وممنوع من الصلاة على الظهر، فيكون الحال كما لو حضر الصلاة في وقتها، وتأخير الصلاة الحاضرة عن الوقت غير صحيح، فيؤخر القضاء قضاء ما فات عن الصلاة الحاضرة، يمكن أن يقال بذلك. فليست الرواية بهذا الوضوح في إثبات التوسعة. نقول لو كانت الفورية واجبة، تريد أن تقول لو كانت الفورية واجبة لقال الإمام صليها في النهار وانزل من على ظهر الدابة، واضح فيها وضوء هكذا، في قل يمكن الاستدلال بهكذا. لكن يمكن أن يقال أن الإمام اعتبر أن هذا المسافر مضطر للسفر، والصلاة على الظهر ليست بصحيحة، يؤجل القضاء إلى الليل، والذي منع الإمام هو عدم إدخال المكلف في الحرج، لأنه قد يكون نزوله في حرج عليه. إذا قلت بأن ليس في النزول حرج لدقائق، يمكن أن يستدل بهذه الرواية، لكن ليست بهذا الوضوح في إثبات التوسع. الرواية الثانية صحيحة الحلبي أو حسنة الحلبي في الوسائل الجزء الرابع صفحة 241 أبواب المواقيت الباب 39 الحديث السابع، وعن علي بن إبراهيم في قرينة الحديث رقم 3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد مشترك بين حماد بن عيسى الجواني وحماد بن عثمان، وكلاهما ثقة إلا في موارد ليس هذا منها. من أراد أن يراجع معجم رجال الوسائل صفحة 590. عن الحلبي ويطلق على جماعة كلهم ثقات، والأشهر محمد بن علي بن أبي شعبة وأخو عبيد الله. حديث 7. طيب صفحة 241. الحديث السابع، وعن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي. انا ما قلت ابن ابي عمير، لو قلت عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد، حماد مشترك بين حماد بن عيسى الجهني وحماد بن عثمان، وكلاهما ثقه الا في موارد، يوجد ياتي حماد من غير هذين الثقتين، لكن ليست هذه الموارد، ليس هذا المورد منها. قال عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عن رجل لا يضر مجهولية السائل، لأن ظاهر الرواية أن الحلبي قد سمع السؤال وجواب مباشرة. سئل عن أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها، قال متى شاء. إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء. وهذه الرواية ظاهرة بل صريحة في عدم نزوم الفورية. ما يحتاج يقول سؤل وهو ثقة وضبط، والضبط يقتضي أن يذكر لو لم يسمع السؤال أو الجواب. قال سؤل فهذا يعني أنه سمع السؤال والجواب مباشرة. هذه الرواية قال متى شاء الرجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ صلاة النهار أي صلاتي الظهرين، صلاة الظهر والعصر أو أحدهما. صلاة النهار صلاتي النهار الظهر والعصر، فإما أن تكون قد فاتته معا أو فاتته إحداهما. قال متى شاء، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء. هذه الرواية ظاهرة بل صريحة بعدم لزوم الفورية. إن قلت كما قال بعض الفقهاء أن المراد قضاء النافلة، قلنا كما قال في الجواهر أن ذلك تقييد من غيره مقيد. من أين جئت بهذا التقييد؟ الرواية قالت عن رجل فاتته صلاة النهار، من أين التقييد بصلاة النافلة؟ لا يوجد هكذا تقييد. أدري على هذا التقييد، لا توجد رواية تقييد، فهذا تقييد من غير مقيد. احتمال مقابل الظاهر لا قيمة له. احتمال المؤثر احتمال مقابل احتمال، أما احتمال مقابل الظاهر لا قيمة له. ظاهر الرواية مطلقة. هناك محل الإشكال. نحل هاي الرواية وذيك الرواية. أي وذيك الرواية. ولذلك نا مسؤولنا بعدين نجي جواب. قال ومنها صحيحة أو حسنة الزرارة الطويلة. هذه الرواية واردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 290 أبواب المواقيت الباب 63 الحديث الأول. محمد بن يعقوب، هذا رواية طويلة، عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. محمد بن إسماعيل قلت مرارا ليس هو بن بديع الثقه، لأن ابن بديع يروي عن الإمام الرضا ويروي عن الكلين بواسطتين، وليس هو البرمك الثقه لأن الكلين يروي عنه بواسطة واحدة، فهو إذن البندقي المهمل الذي لم يوثق. لكن لا يضر لأنه الرواية حسنة السند في طريقه الأول، عن علي بن إبراهيم عن أبيه كون عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، لأن الشيخ الكلين يرويها بطريقين، طريق عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد، وطريق عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. آخر الرواية قال وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداء، أي الفجر، ابدأ بالمغرب ثم العشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداء إن بدأت بها فابدأ بالمغرب ثم الغداء ثم صلي العشاء، وإن خشيت أن تفوتك الغداء إن بدأت بالمغرب فصلي الغداء ثم صلي المغرب والعشاء، ابدأ بأولهما لأنهما جميعا أي المغرب والعشاء قضاء، أيهما ذكرت فلا تصليهما إلا بعد شعاع الشمس، فلا تصليهما إلا بعد شعاع الشمس. فإن قلت ولم ذاك؟ قال قلت ولم ذاك؟ قال لأنك لست تخاف فوتها، والاستدلال بالتعليل هكذا قال، لأنهما جميعا قضاء، لأنهما جميعا قضاء، أي أن القضاء ليس فوريا، بعبارة أخرى هذه الصلاة ليست مؤقتة لأن الوقت ليس لها، وليست فورية حتى يجب التعجيل بها في الأوقات المكروهة. شو أنت تقول للرواية؟ قال وان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء، ابدأ باولهما لانهما جميعا اي المغرب والعشاء قضاء ايهما ذكرت، فلا تصليهما الا بعد شعاع الشمس، يعني صلي الفجر اذا خفت ان تفوتك، ثم صلي المغرب وصلي العشاء ولا تصليهما قبل طلوع الشمس، لا تصليهما قبل طلوع الشمس لان هذا الوقت مما لا ينبغي الصلاة فيه. الاستدلال شو انت تقول؟ الاستدلال لانهما جميعا قضاء اي انها ليست مؤقتة ولا فورية حتى يجب التعجيل بها بهما في الاوقات المكروهة التي ذكرنا ان احدها بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. هذا التقريب يقول هكذا، يقول الامام قال ان ذكرتهما وقد خفت ان تفوتك الغداء فصليهما بعد الغداء، صل المغرب ثم العشاء، لكن لا تصليهما بعد الا بعد طلوع الشمس، الا بعد طلوع الشمس لان هذا الوقت هذا الوقت مما يكره فيه الصلاة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس حتى تطلع الشمس بعد الصلاة الواجبة. فهذا يعني ان الرواية تدل على عدم لزوم الفورية. بعدين الاشكال، لا تفكرون بالاشكال قبل تقريب الاستدلال. اي يعني ليست مؤقتة ولا فورية لانهما جميعا قضاء، ليست مؤقتة ولا فورية فلا يجب التعجيل بهما، ويجب ان تصليهما، لا يجب التعجيل بهما في الاوقات المكروهة، لا مؤقتة ولا فورية، فلا تصليهما في الوقت المكروه الذي هو حتى طلوع الشمس. واضح الفكرة؟ واضح الفكرة؟ لكنكم تتذكرون اننا قلنا ان المكروه في هذا الوقت ما هو؟ النافل. الرواية ليست واضحة في ذلك. لا تقصد النافل، غير واضحة، مجملة في ذلك. واضح الفكرة؟ هذه اهم الروايات المستدل بها على التوسعة، ويتبين ان اهمها واوضحها واصرحها اكثرها صراحة صحيحة الحلبي. وعليه ان تمت دلالة الطائفة الاولى فهي معارضة بالطائفة الثانية التي اهمها صحيحة الحلبي الصريحة، فتحمل الطائفة الاولى على الاستحباب. لماذا تحمل الطائفة الاولى على الاستحباب؟ لانه لو تمت دلالة الطائفة الاولى، لو فرض انها تامة، فغاية ما هنالك انها ظاهرة في الفورية، بينما صحيحة الحلبي صريحة في التوسعة متى شاء، فيحمل الظاهر على الصريح وتكون النتيجة ان ما يدل على الفورية يحمل على الاستحباب. ان لم تقبل بذلك فعلى الاقل تتعارض الطائفتان وتتضافقان، وحينئذ يكون المرجع هو اصالة البراءة. طبعا النتيجة واحدة، وهي ان قلنا بانه الطائفة الاولى تحمل على الاستحباب هذا يعني عدم وجوب الفورية، وان قلنا بتساقط الطائفتين هذا يعني شنو؟ اصالة البراءة والنتيجة واحدة، بشرط ان لا يصل ذلك الى حد التسامح والتهاون في القضاء، فان ذلك غير جائز كما هو واضح. التوسعة لا تعني التهاون والتسامح والتسويف، لكن نريد ان ننفي فقط لزوم الفورية بحيث يتوقف الانسان عن اعماله حتى يكمل ما في ذمته. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. خلنا نطبق العبارة في التطبيق. توجد شيء من المؤنة. لا، الصحيحة ما رواه العدل عن العدل إلى الإمام، الإمام الثقة، الإمام الاثنى عشر الثقة. أما الموثق فهما يرويه غير الإمام الاثنى عشر الثقة، هذه فيها فضحية فتسمى موثقة. أما الحسنة فما يرويه الإمام وفيها ما هو ممدوح مدحا معتدا به دون أن يصل إلى حد التوثيق الصريح مثل إبراهيم بن هاشم، واضح؟ فتسمى موثقة الرواية التي فيها غير إمامي لكنه ثقة سواء كان عامي أو إمامي غير اثنى عشري تسمى موثقة. قال موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قرأنا الرواية فإنها ظاهرة في جواز التأخير إلى الليل وعدم لزوم المبادرة إليها في النهار، فلو كانت الفورية واجبة لزم بيان ذلك. أشكلنا عليها إشكال، وإن كان يوجد احتمال لا يبلغ حد الظهور أنه ربما أشكلنا على الارتكاز وأشكلنا على أصل الرواية. لا أشكلنا على أصل الرواية، إن أشكلنا على أصل الاستدلال بالرواية أنه لعل عدم لزوم الفورية بسبب المنع من أداء الصلاة على الظهر، فإن قلت لا مانع من أن ينزل ولا يبلغ حد الحرج قلنا نعم نقبل بذلك، لكن لعل الإمام أراد نفي الحرج مطلقا حتى الحرج البسيط عن المكلف. ممكن، بل قد يفهم منها أن عدم اعتبار الفورية قضية مرتكزة وواضحة في ذهن السائل، والسؤال هو قضاء ما فات، هو عن قضاء ما فات حضرا في السفر. قلنا سبب عدم لا نستطيع أن نقول أن القضية مركوزة لأن السائل لم يسأل عن ذلك لتوهمه المنع بسبب الحظ كونه في السفر. صحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد الله عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها، قال متى شاء، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء، بناء على عدم إرادة خصوص النافذة، فإن ذلك كما ذكر غير واحد من الأعلام تغييد من غير مقيد كما ذكر في الجواهر. طبعا أنا هنا اكتفيت بالروايات التي جاء بها المصنف لأنها أهم الروايات، فعلا هو مختار أهم الروايات، فلم أأتي برواية أخرى لأن الروايات الأخرى أضعف منها دلالة أو سندا. صحيح الزرارة الطويلة عن أبي جعفر قرأنا الرواية قال فإن التحديد كما ذكر الشيخ النراقي في المستند، في مستند الشيعة الجزء السابع صفحة 281 قال فإن التحديد واضح في المطلوب، يعني أنها ليست مؤقتة ولا فورية حتى يجب التحديد بها في الأوقات المكروهة. حتى يتم الاستدلال بهذه الرواية إذا قلنا بأن هذه الأوقات مكروهة مطلقا حتى لأداء الفريضة القضاء، إذا كانت كذلك فبها، لكننا قلنا أن المكروه هو أداء النوافل وبعض الفقهاء يقول بعض النوافل وليس كل النوافل، لا تدخل النوافل المرتبة. هذه بعض الأخبار التي تستفاد منها التوسع في القضاء، فلو تمت دلالة الطائفة الأولى فأما أن يجمع بحملها على الاستحباب. لماذا يجمع بحملها على الاستحباب؟ لماذا لم يقل شيء مصنف؟ لأن الثانية صريحة والأولى غاية ما هنالك ظاهرة إن تمت دلالتها كما هو المناسب، أو يستقر التعارض وتتساقط الطائفتان ويرجع للبراءة والنتيجة واحدة من حيث نفي الوجوب. هذا راح يؤكد بدليل سيرة المشرعة، أخر الشيخ المصنف، أخر الشيخ المصنف عما ونحن قدمناه، ويؤكده كما ذكر غير واحد سيرة المسلمين على شنو، على شايفهم ماكو، على عدم المبادرة. ضيفونها سيرة المسلمين على عدم المبادرة إلى القضاء. فقل من لم تشتغل ذمته بفاحشة ولو لدخلال بشرط أو جزء في أول بلوغه، ورغم ذلك تراه ينام ويجلس ويكتسب من دون إسراع للقضاء، ولا يلزم بقضاء شهر أو أكثر في يوم واحد، ولا يمنع من الأكل شبعا والنوم زائدا عن على مقدار الحاجة. هذا التعبير انتبهوا له. ولا نريد بهذا أن ندعي لزوم حرمة ذلك ليقال كما في الحدائق، في الحدائق الجزء السادس بحسب طبعة دار الأضواء الثالثة صفحة 317 وصفحة 320، هذه صفحة 356 353 على طبعة أخرى، الطبعة التي عندي 317-320. ولا نريد بهذا أن ندعي لزوم حكم ذلك عليه، ليقال كما في الحدائق أن ذلك لا ضير فيه بناء على مبنى من التزم في الأصول باقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده الخاص، بل ندعي أن السيرة جارية على عدم الفورية حتى بين المتجرع. يريد الشيخ المصنف أن يقول بهذه العبارة: نحن بقولنا رغم ذلك تراه ينام ويجلس، لا نريد أن ندعي أنه يلزم من القول بالفورية حرمة ذلك عليه، على مبنى من يقول بأن الأمر بالفورية يقتضي النهي عن ضده الخاص. شو أنت بقولي؟ صاحب الحدائق قال: الأمر بالفورية يقتضي النهي عن ضده الخاص أصوليا عند بعض الأصولية، عند مشهور الأصولية. شو أنت بقولي؟ ضد الخاص شنو هو؟ النوم، العمل، الراحة، الانشغال بأي شيء فيحرم. فصاحب العداقة يقول: لو أشكلت بذلك قلت بأن لازم القول بالفورية حرمة النوم، حرمة العمل، فشنو الضر في ذلك أن نلتزم على ما تلتزمون به أنتم القائلون بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ شو المشكلة أن نلتزم بحرمة ذلك؟ لا ضير في ذلك. واضح الفكرة؟ الشيخ المصنف يريد أن يرد على هذا، يقول: ونحن لا نريد أن نقول أن لازم القول بالفورية حرمة النوم والجلوس وما إلى ذلك، بل نريد أن نقول أن السيرة المتشرعة جارية على عدم الفورية. لا نريد أن نستفيد هذا الاستفادة، ما نريد أن ندخل في هذا البحث. هكذا يقول الشيخ المصنف، لأن هناك بحث: هل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص بحيث لا يكون مطلوبا لولا مجرد الإثم؟ الشيخ المصنف يريد أن يقول ردا على صاحب الحدائق، صاحب الحدائق قال: قد تقول بأن لازم القول بالفورية حرمة النوم والجلوس والأكل شبعا وما إلى ذلك. صفحة 320 رد على ذلك، قال: وما الضير في ذلك؟ أنتم تلتزمون بأن النهي عن شيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فلتكن النتيجة حرمة ذلك، ما الضير؟ الشيخ المصنف يقول: نحن لا نريد أن نقول بحرمة ذلك حتى يقال بأن ما الضير في ذلك. واضح؟ غاية ما نريد أن نقوله أن سيرة المتشرعة جارية على عدم الفورية، لأنهم ينامون ويجلسون ويعملون ويتعاطون أشياءهم ويتعاطون الحياة، فلا نريد أن نلتزم بذاك اللازم، لكننا نقول أن سيرتهم جارية على عدم الفورية. واضح عبارة الشيخ المصنف؟ قال: ولا يرد عليها علما على سيرة المتشرعة. نال همداني والسيد الخوي رحمة الله عليهما قالا بأن سيرة المتشرعة لعلها ناشئة من التسامح. الشيخ المصنف يرد على ذلك، يقول: ولا يرد عليها أيضا بعد فرض انعقادها بين المتشرعة. أنت قاعد تفترضها بين المتشرعة وبين العقلاء، أنت قاعد تفترضها بين المتشرعة. واضح الفكرة؟ والمتشرعة بما هم متشرعة لا يتصور في حقهم أنهم جميعا غير متسامحين بعيد بحساب الاحتمال على ذلك. طبعاً في الوقت يأتي هذا الشيء، غالب المتشرعة تجدهم يتسامحون فيما ينفعهم فيما يريحهم. قال: ولا يرد عليها أيضا بعد فرض انعقادها بين المتشرع ما ورده في الشيخ الهمداني من كونها ناشئة من التسامح وقلة المبالاة. ليش دا يرد عليها؟ ما قال الشيخ المصنف، ضمنها كلامه: بعد فرض انعقادها بين المتشرع. هاي العبارة بعد فرض انعقادها بين المتشرعة لا يتصور أنهم جميعا غير مبالين ومتسامحين. نعم يلزم أن لا ينجر الأمر، يعني شنو؟ والنتيجة أن الفورية لم تثبت إما للقصور في المقتضي أو للمعارضة اما ان الادلة الفورية غير تامة وبالتالي نصل الى البراهن، واما تتعارض ادلة الفورية مع ادلة التوسعة فيتساقطان فنصل الى البراهن للمعارضة الموجبة لما تقدم، موجبة لمن لما تقدم، موجبة لأي شيء، لحمل الطائفة التي يستدل بها على الفورية على الاستحباب أو التساقط والرجوع إلى أصالة البراءة. نعم يلزم أن لا ينجر الأمر إلى التسامح في أداء التكليف، فإن ذلك غير جائز كما هو واضح. صلوا على محمد.